بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى
نعم، لأنه سبقت هذه المسألة معنا كثيرا، يعني خلاف بين أهل العلم، منهم من قال حديث بصرة في النقط، ومنهم من قال حديث طلق ابن علي فعدم النقض، ومنهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال بالاستحباب، فيحمل يجمع بين حديث طلق بحديث بصرة في الأمر بالوضوء، وحديث طلق إنما هو بضعة منك، يحمل بأن الأمر الاستحباب، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وبه نأخذ أن الأمر الاستحباب. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. قال باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واختلاف ألفاظهم فيه. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت بطص من ذهب ملآن حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل القلب بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا ثم أتيت بدابة دون البغي وفوق الحمار ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على آدم عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من ابن ونبي. ثم أتينا السماء الثانية قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد فمثل ذلك. فأتيت على يحيى وعيسى فسلمت عليهما فقال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الثالثة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد فمثل ذلك. فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك. فأتيت على إدريس عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الخامسة فمثل ذلك. فأتيت على هارون عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء السادسة فمثل ذلك. ثم أتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزته بكى. قيل ما يبكيك؟ قال يا ربي هذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي. ثم أتينا السماء السابعة فمثل ذلك. فأتيت على إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. ثم رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك فإذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل. ثم فرضت علي 50 صلاة فأتيت على موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال إني أعلم بالناس منك إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن يطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت إلى ربي فسألته أن يخفف عني فجعلها 40. ثم رجعت إلى موسى عليه السلام فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 40. فقال لي مثل مقالته الأولى. فرجعت إلى ربي عز وجل فجعلها 30. فأتيت على موسى عليه السلام فأخبرته فقال لي مثل مقالته الأولى. فرجعت إلى ربي فجعلها 20 ثم 10 ثم 5. فأتيت على موسى عليه السلام فقال لي مثل مقالته الأولى. فقلت إني أستحي من ربي عز وجل أن أرجع إليه. فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة 10 أمثالها. قال أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى.
عندكم في تفسير لنهران ظاهران ونهران باطنان شوف كمان
تفسير لماذا؟
وإذا في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران.
قال قال السندي رحمه الله باطنان عن أبصار الناظرين، وهذا لا يستبعد عن قدرة القادر الحكيم الفاعل ما شاء. لم يذكر شيء.
لا أنا ما أتكلم عن الاسم، أتكلم عن الأسماء. نهران باطنان ونهران ظاهران. السندي شوف عندك الاثيوبي يتكلم فيها يعني. ها ايوه يعني يقصد الفرات الموجود حاليا والنيل. طيب هنا يعني أصل ذلك من الجنة. صفة ذلك قال إيه فصر إيه؟
وإذا في أصلها يقول
إيه بقى إيه الواضح يعني أن نهر الفرات الآن ونهر النيل هذا من الجنة يصب من الجنة؟ سؤال النيل والفرات دول يصبان من الجنة؟
شفنا
ها؟
وقال
لا تعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة أنهار نهران باطنان، هذه أخفاه الله عنا في الجنة كما أخفى كل النعيم لا إشكال عندنا، ونهران ظاهران وهو الفرات والنيل يصبان من الجنة كما الحوض في أرض المحشر يصب فيهما من الكوثر من زبان من الكوثر حسي، هذا ماء نشربه، هذا ماء من الجنة. فهل النيل الآن ماء من الجنة؟ هذا موضع استفساري وليس استشكالي، يعني استفسار، لأن يعني في كلام الشراح أظن غير هذا. أيوة
وقع في الرواية الشريفة أنه رأى في السماء الدنيا نهرين مقتربان، فقال له جبريل هما النيل والفرات عقرهما.
الشريك عنده أخطاء كثيرة في الحديث، الشريك عنده أخطاء. ها
وقع في حديث الشريك أيضا ومضى به يوم السماء فإذا هو ابنه آخر عليه قصة من له وتوجد فضرب بيده إذا هو أكبر، قال ما هذا جبريل؟ قال هذا الكفر الذي خبى لك ربك.
أيها هات في كلام أنا بس عادي به سنين اشترك في الاسم وليس في الحقيقة. وإذا يكون الظهور باطن وظاهر بالنسبة لعلم الجنة باب آخر.
إن النيل والفرات تخرجان من أصلها وهما بالمشاهدة
ثم ينبعا، واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات لكون منبعهما من الجنة، وكذا سيحان وجيحان.
سيحان وجيحان في نهران موجودان أيضا في الأرض ولا؟ سيحان وجيحان في الجنة طبعا بطنة. أول كلام النووي يقوليها، أول كلام النووي
قال في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة، وأنهما يخرجان من أصل الجنة ثم يسيران حيث شاء الله، ثم ينزلان إلى الأرض ثم يسيران فيه ثم يخرجان منه، وهذا لا يمنعه العقل، وقد شهد به الظاهر الطبري فلي وكمال.
الله أعلم. الله أعلم.
قال القرطبي لعل صرف الجنة في حياة الإسراء لكونهما ليس أفضل رأسهم، إنما يحتمل أن يتفرع عن النيل والفرات. قال وقيل إنما فرع على ذلك أنه أن الجنة تشبيها لها بأنهار الجنة لأزاها من شدة العذوبة والحسن والبعدة، والأول أولى والله أعلم.
يعني يرجح أن أصلهما أيضا من الجنة. ما يبعد أي شيء يثبت به نص ما يبعد، لكن احنا الآن بنسأل مسألة نتأكد حسي هذا من الجنة أم هي أسماء أم كذا. أما إذا ثبت النص، إذا ثبت النص وجب التسليم مباشرة، ما نتكلم في هذا. نحن نسأل عن كيفية أن يكون أبدا، لا نحن نتكلم عن نريد أن نعرف تأكد من ذلك أن هذين النهرين هما المرادان من أصل الجنة، وأن هذين النهرين مصبهما من الجنة. إذا كان كذلك ما نعم نعم العلماء قالوا ليس دليلا على المنزلة في 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 الجميع، إذ عندهم أن إدريس في السماء الكام رابعة، وأن عيسى في السماء الثانية، وعيسى أفضل من إدريس. قالوا ما يدل على الترتيب. في ذاته، في ذاته هو مرفوع مكان عليا، لكن ليس أرض وعيسى ما رفعناه مكان عليا أيضا. ورد عن بعض أصحاب السنة هو من الجنة، وأيضا هذا من أحجار الجنة أصالة، وقال وكان أبيض كذا فسودته خطايا بني آدم، إن صح الحديث بهذا. ما يبعد أن يكون شيء من الجنة ولذا جعلت له كرامة وجعل له كذا. نعم هذا يحتاج يعني مزيد بحث. نعم
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى
هذه أمور غيبيات، والغيبيات إذا ثبتا فلا بد من الإيمان بها يقينا، ولا يدخل الإنسان عقله في ذلك. هذه من الغيبيات ليس من الأحكام التي تلتمس فيها علل، إنما هي من الغيبيات التي تلتمس فيها واحد صدق الخبر، اثنان مراد الخبر. فإذا صح بها الخبر قيل بها مباشرة. نعم خلاف الأحكام فيها الأقيسة وفيها التعليل وفيها، لكن الغيبيات ما فيها ذلك. نعم لكن نحن نريد شيئا نجزم به، نقول هذا النيل إنما ماؤه من الجنة ومصب ذلك من الجنة ومصب ذلك، وبالتالي يكون هذا الفضل لماء دجلة ولماء الفرات والنيل على سائر المياه، على سائر المياه، كما أن جبل أحد له فضل على سائر الجبال. فنجزم بهذا، نجزم نقول هذا نريد أن إذا أخبرنا خبر نجزم به. نعم ما نخبر ثم تيك واحد يقول لا ده قال العالم الفلاني قال علما المراد كذا كذا. نعم
ف...
كيف يعني؟
فنسخت قبل وقوع الفعل من الطلب، وأتى بأدلة أخرى أن الله عز وجل نسخ الحكم قبل وقوع الفعل بخصوص ذبح إبراهيم مع إسماعيل.
لا يسمى النسخ، هذا لا يسمى نسخا، إذ النسخ هو إزالة الحكم. هنا ما صار حكم، الحكم لا يتعلق بالمكلفين، هنا النسخ حكم تعلق بالمكلفين، مكلفين، فنسخ الحكم يتعلق بالمكلفين، هذا ما تعلق بالمكلفين، إنما هذا رتب الفرضية، رتب الفرضية لإظهار رحمة الله. سبق قدر الله عز وجل بأن بأنهن سيكون 55، 5 في الأداء و50 في الأجر، لإظهار الفضل، مثل حديث صاحب البطاقة، ف99 سجلان قدر الله سبحانه وتعالى أن يغفر له بكلمة التوحيد، لكن ليظهر هذا، لتثقل هذه الكفة ولتأتي هذه الكلمة إلى آخره. فنفس المسألة، لم يفرض بعد على النبي، المفروض على النبي 5، خد بالك، مثل القدر المعلق، هذا مثله مثل القدر المعلق، فالله قدر لك قدر كل شيء ورفعه بدعائك، وهو مقدر لك الدعاء، فيكون ما قدره الله بك هو إيه؟ هو ما وقع بك، وإن كان هذا التقدير مر بمراحل. كذلك الفرضية مرت بمراحل، مرت بكيفيات، حتى إذا فرض 5 ما نسخت. فاعتبار النسخ يأتي من تكليف العباد بذلك، ولم يكن العباد قد كلفوا به. لاحظ يؤيد كلامي أنا، رغم من الشنقيطي أنت لا تأتي فيه مسمار فيه، ألا وهو إيه؟ ألا وهو أن التكليف صدر لإبراهيم ولا لا؟ خلاص، فيكون النسخ بعد التكليف. طيب، بهذا التوجه للنبي أمر بالصلاة، كلف بالصلاة ولا ما كلف؟ لا يا رجل، بال50 كل بالصلاة، لم يكلف، مقصر. إذا النبي قصر، إذا النبي قصر، انتبه بارك الله، مش مسألة، انتبه، أنا أتكلم كلاما دقيقا، انتبه. هنا محمد صلى الله عليه وسلم كلف بالصلاة ولا ما كلف؟ كلف تكليف عبادة ولا ما كلف؟ ما كلف. إبراهيم عليه السلام كلف ولا ما كلف؟ كلف. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبعدين فلما أسلم، ها هو زي توضأ وصلى وقف، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم. فجاء هنا بعد ماذا؟ بعد التكليف، لكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكلف. متى كلف محمد صلى الله عليه وسلم ومته؟ كلف محمد ومته بعد 5، ونزل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة هذا. يبقى فارق، ما أقول نسخ قبل حوك، أقول النسخ بعد الحوك. كيف نسخ الحكم قبل وقوع فعل؟ كيف نسخ الحكم؟ إبراهيم فعل ولا ما فعل؟
وجاء النبي الله عز وجل نسخ هذا الحكم قبل وقوع فعل. الله عز وجل أمر إبراهيم،
أي حكم أصلا حتى ينسخ؟
الله عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ولده.
تمام،
والله عز وجل هو الذي نسخ الفعل، هو الذبح.
لا، اسم يا أخي، يا أخي، هذا اسم رحمة الله عز وجل. التكليف هنا وقع، والفعل صدر من إبراهيم عليه السلام إلا خطوة واحدة، إلا خطوة واحدة، هنا تأتي الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه رحمة، رحمة من الله عز وجل. لما كان الأمر صادرا من الله عز وجل مباشرة إلى إبراهيم عبر الرؤيا، صدر الأمر أيضا برحمة الله عز وجل. لكن التكليف حصل وصار في التكليف ومضى ومشى وكان سيذبح لولا إيه، يبقى هذا رحمة، محل إحسان، محل فضل، هذا محل إحسان ومحل فضل. لكن هل نقول نضع قاعدة اسمها النسخ قبل الفعل؟ هات لي صورته في الأمة، مش هتلاقي. هات لي صورته في الأمة، ده حكم من إبراهيم عليه السلام، لأن هذا إنما هو محض فضل فقط مع بعد استقرار التكليف. وإلا لماذا أنا أمدح إبراهيم؟ لو نسخ الحكم قبل الفعل ولم يظهر إبراهيم فعل، لماذا يمدح إبراهيم عليه السلام؟ ولماذا يمدح إسماعيل؟ ولماذا عاش إسماعيل جو المذبوح وعاش إبراهيم جو الذابح؟ لقد تعبد إبراهيم بكونه ذابحا، وتعبد إسماعيل بكونه مذبوحا، لهذا صار الفضل عظيما. من هنا قال تعالى إيه لما قال فلما أسلم وتلوا جبين ونديناه إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إلى أن قال وفديناه بذبح عظيم، إلى أن قال إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. بلاء طبعا، لكن الله سبحانه وتعالى هنا يصح تماما وانطباقا ومطابقة كامتثال الصحابة بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم جاء التوجه إلى، يبقى ده اللي مشى مع كل أحكامنا الشرعية. فإن النسخ تارة لكل أخف، وتارة لكل أثقل، وتارة لكل المساوي. فهنا تعبد إبراهيم بتكليف، لكن محمد صلى الله عليه وسلم تعبد بتكليف؟ لا، إذا اختلفت الصورة. فلا يصح أن أقعد من القاعدة ألا وهي جواز النسخ أو وقوع النسخ قبل الفعل. لا، النسخ هو إزالة حكم مستقر سابق، ولهذا يعرفه نسخ كده، إنما هو حكم استقر بخطاب متراخ لإيه؟ حكم بخطاب متراخ لحكم ثبت بخطاب سابق. يبقى أنا عندي حكم متراخي وعندي حكم سابق، جاء النسخ أزاله. فهنا ما الذي تم إزالته بعد التكليف لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إنما هذا لبيان رحمة الله بالأمة، وبيان فضل إبراهيم، وبيان فضل موسى، وبيان إكرام الله للأمة أنها 55. نعم، لهذه المعاني كلها. وهذا له نظائر كثيرة فين؟ في السنة وفي كذا وفي كذا. أما استقرار الحكم، التعليل بقى أو وضع قاعدة، وهو إنه النسخ يكون قبل فعل وبعد حكم، صح؟ بعد حكم استقر لدى المكلفين، بعد حكم استقر لدى المكلفين. أما ما استقر لدى المكلفين فلا يقال نسخ. نعم، في إيه؟ فين أخبرا، أخبرا يعني طريقة الفرضية، كيف كانت الفرضية، كيف كانت الفرضية، كيف كانت ها؟ يا أخي ده اللي هو اللي احنا بنسميه بقى اللي هو الإحسان، اللي هو الإحسان. ليه شيء واحد؟ ليه؟ لا، كان بعد إبراهيم ما يبلغ ابنه، وبل ممكن بمجرد البلاغ، طالما إبراهيم امتثى في البلاغ يبقى أنت عندك نيه، كان يرفع. كان بعد إسماعيل لما يقول ستجدوني، لكن ما كان إلا في الأخير. طب السؤال، هل صلىها النبي صلاة واحدة؟ كيف وقتها؟ كيف وقتها؟ إذا متى قيل بفرضية الصلاة؟ قد فرض عليه كيف؟ هذه مراحل الفرضية، مراحل الفرضية. ولا إبراهيم ولا النبي ما نزل من السماء، ما نزل من السماء. أيوة لم يكلف. احنا بنقول التكليف العملي تكليف عملي. وعليه صح. كيف حكم
برحمته
جاء عن طريق حكم.
الحكم اللي هو
ايه؟ وفديناه بذبح
عظيم.
تمام. هل
الذي يقولون
العلماء
يقولون ان
الحكم وفديناه ليس حكما وانما فضل هو يكلف ابراهيم بعدم الذبح.
الله عز وجل امره بذبح.
تمام.
يعني الله عز وجل امره
ثم اكرمه بماذا؟ بنزول هذا. اذا الفرق هو يا اخويا صابر الفرق دلوقتي هنا كلف إبراهيم بشيء وسعى في تنفيذه وتطبيقه ثم جاء فضل الله. هنا محمد صلى الله عليه وسلم فرض عليه فهل طبق ذلك ولو مرة واحدة نزل به من السماء؟ هل هذه فرضية خاصة؟ لو سلمنا جدلا لكم إذن الفرضية كانت للنبي خاص وليست للأم، والصلاة عامة للأمة والنفس. الخطاب النازل تكليفا للأم يثبت التكليف بهذا. ثم الأعيان بقى أنت أنا هذا ذاك يثبت عندك بالعلم إذا وصلك، لكن الأمة كلفت خلاص لكن قد لا يصلك. كما أن الأمة مكلفة بالصلاة لكن في آخر الزمان يأتي قوم لا يدرون ما صلاتهم ولا صيام. تمام.
كلف مع فهم الكتاب.
لا كلف كيف
هو فهم الخطاب من الله
مباشرة؟ فهم الخطاب شيء، السؤال هل أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالصلاة في السماء ولا نبيه بالصلاة في الأرض؟ في الأرض. نزل النبي الأرض بكم صلاة؟ بس خلاص اول ما ينزل الارض يبدأ التكليف. عايزين بقى نسخ تمام قبل ما يصلي في الارض. هو نزل الارض بهذا التكليف اللي هم الخمس، وإلا لو قلتم كلف كل يبقى كان يصلي قبل ما ينزل الارض. قبل ما ينزل الارض. نعم. قال ايه عندك؟
انه لابد للناس من البلاء، وبعضهم قال لابد من تمكن المكلفين من المسجد.
ده كلام من ده؟
هذا كلام سندي.
قال هات من اول الكلام. هات من اول الكلام.
بيقول وما قالوا انه لابد للناس من البلاء او من تمكن المكلفين من المنسوخ، فذلك فيما يكون المراد ابتلاءهم. لكن هذا قد يرد على كلام، لكن انا اشير الى ان بعض العلماء اشترط البلاغ وبعضهم اشترط
ان
يتمكن
المكلف من الفعل. البلاغ حتى اللي بيشترط البلاغ اي بلاغ.
لا قصد موافق ل
ايوه فاهم. بس نوضح برضه. ما هو نوضح هنا انه بلاغ حينما تستقر الفرضيه ويحصل البلاغ يحصل بعد ذلك النسخ. انما هنا لم تستقر الفرضيه، هذه مراحل فرضيه 50 40 30 كذا كذا، لن يستقر هنا، لن يستقر. إذا نقول كلف بال50 ولا كلف بال40 ولا كلف بال30 ولا كلف بال20 ولا كلف بال10 ولا كلف بال5. إذا كل دي مراحل لم يحصل فيها استقرار التكليف. لكن يتصور كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى متى؟ باستقرار التكليف. إنما ولهذا هم بيقولوا كلف. تمام. كلف بايه؟ بال50 بال40 بال30 بال20 بال10 بال5. كانت توضع كم؟ 5. كانت توضع 5 5 ولا 10؟ كان وضع الصلاة فين؟ 10. 50 40 30 20 10 5. فالفرضية تختلف. هناك فرضية بالقرآن، هناك فرضية بالسنة. ألا إن ما حرم رسولك ما حرم الله، هذه الفرضية تختلف. نعم طيب لا بس أقصد يعني لو موجود كلام علماء نقوله ما تمام كلام جميل بقى. يا شيخ إسلام هذا لا يعد بكلام بالنقد علي، كلف بالخمسة بلاغا للأمة لتفعل، فهنا تكليف في الفرضية ثم التكليف بالأداء إذا نزل الأرض، فتكليف الفرضية حاجة تكليف الأداء حاجة، خلاص. فهو كلف بالخمسة استقر بالخمسة نزل بالخمسة، هنا التكليف هنا بإيه؟ بأصل الفرضية. طيب أصل هذه الفرضية يبلغها من؟ يبلغها الأمة لتؤد، ولهذا نزل بها إلى الأمة فبلغها، أوقاتها فروعها حصلت شيئا فشيئا بعد ذلك. متى سأل التخفيف؟
لما نزل يا شيخنا هو الآن أمر بالتخفيف. أنا شيخنا يعني أشكل كله على كلمة أن النبي لم يكلف بالخمسين.
تكليف أداء. هنا صابر يضع قاعدة الشنقيطي، تقريف الشنقيطي اللي هو جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل. هل هنا السؤال بقى قبل وقوع، اسمع يا صابر، قبل وقوع الفعل هل هو كلف بالفعل؟ ما لم يكلف بالفعل إلا بعد الخمس، لم يكلف بالفعل بعد الخمس. طيب إبراهيم عليه السلام هنا كلف بالفعل وسعى في الفعل، يبقى يصح القياس لو نزل محمد صلى الله عليه وسلم بها وبلغها الأمة وقبل أداء الصلاة الأولى نسخ، يبقى نقول هنا تشابهت الصورة مع الصور. جابها النبي لمين؟ لمين؟ لقد
لما ورد جاء إلى موسى فرد إلى ربي فأمره بحكم آخر، ونحن تعلمنا من فضلتك أن الناس أن يأتي الحكم لاحق يزيل الحكم السابق. الخلاف الآن الذي يدور به أن أنت تقول لا ما فيش نسخ إلا لما تؤمر الأم، ونحن نقول أن الله عز وجل أمر النبي بحكم السابق ثم نتخوه بحكم لاحق إلى أن استقرت الأخير، والله عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ولده هذا حكم متقدم، ثم جاء حكم متأخر أنه
يعني أنت لا تلحظ الفرق إلى الآن بين الأمر لإبراهيم وبين الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال لو جاء الأمر اذبح ولدك، نعم لا هو الحكم ايه هما بيختلفوا، لا بس هما بيختلفوا معاك في كده، هما بيختلفوا بيقولك ده تكليف.
لا هو ده
ما هو ده اصل اشكال، ما هو ده اللي احنا بنقوله، ده الاصل الاشكال معاهم. بتقول ايه يا محمود؟ أعد تاني من أول الكلام اللي أنت أقوله أنت قرأته.
قال سيدنا رحمه الله ثم فرضت عليه وعلى بناء المفروض، وكأنه أراد بذلك تشريف نبيه صلى الله عليه وسلم وإظهار فضله حتى يخفف عن أمته بمراجعته صلى الله عليه وسلم.
تمام، أراد إظهار التشريف بالتخفيف، وإلا فالأصل الذي في قدر الله عز وجل الخمس، يقول له الأمة الخمس، لكن أراد أن يكرم الأمة سبحان الله، وهذا محض فضل من الله أن يجعلها 50 لتكون 5، وهذه علة لماذا كانت 50؟ ليستقر لك الأجر بال50، لا ليستقر لك الفرض بال50، ليستقر لك الأمر الأجر بال50 والفرض بال5. يبقى تشريف الأم، إكرام الأم، وتشريف النبي أنه كان سبب في تخفيف الأم، وتكريم موسى عليه السلام أنه حرص على الأمة، علشان يجي واحد يضحك عليك يقول لك موسى لما بكى حينما تجاوزه النبي يبقى وجد في نفسه شيء. هل اللي يجد في نفسه شيء يقول يا محمد ارجع، رجع أمت، رجع ربك في ان كذا امتك لتصيق، انا عالجت الناس وعرفت، ليس هذا الحسد، وانما هي غبطة. ايوه. يا سلام يا سلام يا سلام،
حتى لا يخطب ببالي احد انه يبكي حسدا، فهذا يشبه قضيه رفع الحجر ترضاه دفعا للتهمه عنه، كما ذكر الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين
اذوا. هات يا ابني
وعلى دخول الناس في الانشاءات ولو كانت مؤكده خلافا لقوم فيما اكد، وعلى جواز النسخ قبل الفعل. قال ابن بطال وغيره: الا ترى انه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل ان تصلى، ثم تفضل عليهم بان اكمل لهم الثواب؟ وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف من الاصوليين والشراح، وهو مشكل على من اثبت النسخ قبل الفعل كالاشاعره او منعه كالمعتزله، لكنهم اتفقوا جميعا على ان النسخ لا يتصور قبل البلاغ، وحديث الاسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ، فهو مشكل عليهم جميعا. قال: وهذه نكته مبتكره.
مبتكره طبعا، مبتكره.
ان اراد قبل البلاغ لكل احد فممنوع، وان اراد قبل البلاغ الى الامه فمسلم، لكن قد يقال ليس هو بالنسبه اليه النسخ، لكن هو نسخ بالنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلف بذلك قطعا ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل، فالمسألة صحيحة، صحيحة التصور في حقه صلى الله عليه وسلم. والله
يعني كده، يعني هما إيه كده لخص المسألة، صارت في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يسلم أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف متى يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أنه كلف بالخمس استقر التكليف على هذا صارت خمسا، ثم بعد ذلك عفي بلا شيء. لكن كون كل هذا مراحل الفرضية لإظهار معاني. ألا ترى يا أخي آخر أهل النار خروجا؟ ألا ترى أن الله عز وجل يدخله الجنة؟ لكن إنه مر بمراحل. ربي ماذا تريد يا عبد؟ قال: بس أخرج ليبتعد عني النار. طب خرج. ربي لا أريد يأتي إلها بها. ربي اشتقت. ربي قربني. ربي والله عز وجل هذا. فهذا لإظهار فضل الله سبحانه وتعالى، لما هو إظهار فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت بتستشكي عليك في حديث البطاقة إيه؟ لما أنت بتقول له إن حديث البطاقة في مسألة ترك العمل، بتقول له في حديث البطاقة إيه؟ بأن هذا في لا إله إلا الله، بيقول لك أنا هذا الرجل أتى بلا إله إلا الله ومع ذلك دخل الجنة، خلاص، وأتى بلا إله إلا الله، وبيقول لك كده وعليه فلا يكفر صاحب العمل، لأنه كان كافرا لما دخل الجنة. تقول أنت إيه؟ هذا محمول على محمل معين، إذا كان إذا قالها في وقت من المتاكم عمل يقول لك أصلا تبغى، لو قالها في وقت نتمكن من العمل، لماذا تأتيه صحائف 99 سجلا؟ أعيد الاستشكال. الذي يقول بعدم ركنية العمل ركنية تقتضي كفرة بل تقتضي إثمه إذا ترك؟ لا كفرة، يستدل عليك بحديث البطاق. طيب وجه استدلاله أنه أتى بلا إله إلا الله، فلو كان العمل ركنا تركه يستوجب دخول النار والخلود فيها لتناقض الأمر مع حديث البطاقة الذي ليس فيه إلا القول. فأنت ترد عليه برده، الرد الأول إن أخذنا بهذا الظاهر، إما أن أخذ أنا وأنت بالظاهر، وإما أن أتأول أنا وأنت. يقول لك لا 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 أنا هأخذ بالظاهر أنا وأنت، أخذ بالظاهر أنا وأنت. نقول طيب الظاهر يرد عليك، يقول كيف؟ نقول أنت هل تشترط التصديق؟ يقول أيوه. وتشترط عمل القلب؟ أيوه. يعني عندك عمل القلب إن ترك فهو مخالط؟ لا شك. أين هو؟ وهي ليست إلا لا إله إلا الله القول. اسمع لو سمحت. خلاص نقول له هذا، نورد عليه هذا الإيراد. أنت تأخذ بالظاهر، خذ بالظاهر، الظاهر القول فقط، لا تصديق ولا عمل قلب. يقول هذا باللازم، هذا باللازم وبالأدلة الأخرى أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بالتصديق وعمل القلب. أقول إذن هذه حيدة، لأن نفس ما أستدل به عليك باللازم أنه لابد من العمل، بيد أن هذا العمل غير موجود لأنه مات في وقت غير الإمكان، لما قالها خالصا من قلبه ومات في غير تمكن عنه. هذا واحد. الثاني هو يوجه إلي انتقادا، يقول لي هنا أنت تقول مات في غير وقت الإمكان، مات ولم يتمكن من العمل، قالها وعظمت في قلبي ومات ولم يتمكن من العمل. أقول له إيه ونعم، يحمل على هذا المحمل. طيب يقول لي طيب لماذا إذن يأتي بالتسعة وتسعين سجلا من الذنوب؟ لو كان كذلك لهذه الكلمة محت خطايا، فلماذا يأتي بالذنوب بتسعة وتسعين سجلا؟ ألسنا نتفق جميعا أن الكافر، الكافر نفسه إذا قالها ومات، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أنه إذا قالها ومات دخل الجنة ولا يأتي بالذنوب؟ أقول له هنا ماذا؟ أقول له ماذا؟ خلاص سيدنا لم يتمكن، أوردت له لم يتمكن فأورد عليه إشكال، ألا وهو فعلم الذنوب. وهو لابد يا أخوانا خلي بالك، احنا لا نريد أن واحد يتبنى القضية بدون أن يناقش بحيادية وبإنصاف ويورد، وإلا لو أنك لم يظهر لك شيء توقف، يوم أن يظهر لك شيء وتقول به لابد أن تكون عرفت كل ما عند الخاص وكيف الرد بلا تعسف. نعم. أحسنت، وهذا الذي نقوله، نقول هنا إنما هو لإظهار فضل الله سبحانه وتعالى. لو دخل مباشرة قد لا يبدو له تلك الذنوب التي مضت راحت فين، ما لكن كما قرره بذنوبه، فلما رأى بالتقرير أنه هالك لا محالة قال ها أنا قد غفرت صدرت عليك في الدنيا وأغفرها لك في الآخرة. طب لأنك أنت لو استشكلت عليه وقلت طب الله غفر له على ما كذا، هتقول من أجلي؟ أقول لك أيوة من أجل ديت، خد بالك. يبقى إذن هنا قد يظهر شيء ليس المراد منه الصورة الظاهرة بقدر ما يراد بها إظهار معاني أخرى من فضائل من كرائم، وهذا الذي جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في السماء. وإلا فلنبدأ مسألتنا الأصولية لو كنا من بعد الخمس، فهل حصل شيء؟ لم يحصل شيء. أما إبراهيم عليه السلام فقد بدأنا معه من بعد الخمس، ألا وهو الأمر والسعي وإخبار الولد واستسلام الولد وأخذ السكين وتله للجبين إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فوقع الأمر. نعم. يلا
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أنس بن مالك وابن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى: فراجع ربك عز وجل فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي عز وجل فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: رجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي عز وجل فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي عز وجل. قال: وخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال: انزل فصلي. ففعلت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال: انزل فصلي. فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام. ثم قال: انزل فصلي. فنزلت فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام، فقدمني جبريل حتى أممتهم، ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام، ثم صعد بي فوق 7 سماوات فأتينا سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخرجت ساجدا فقيل لي: إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك. فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء، ثم أتيت على موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت إلى ربي فخفف عني 10. ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني 10، ثم ردت إلي إلى 5 صلوات. قال: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإنه فرض على بني إسرائيل 2 فما قاموا بهما. فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته التخفيف، فقال: إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة، فخمس ب50، فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى سرا. فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال: ارجع. فعرفت أنها من الله سرا، أي حتم، فلم أرجع. قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم.
هذا الحديث في منكرات، في ما يستنكر كثيرا. نعم.
قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير.
فصلاته في بيت لحم، هذه لم ترد. وأيضا ترتيب الملائكة في الأنبياء في السماء اختلفت عن الحديث الأول. نعم.
قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة بن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها، وإليها ينتهي ما أهبط به من فوقها حتى يقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب فأعطي 3، الصلوات 5، وخواتيم سورة البقرة، ويغفر لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، المقحمات.
نعم. دائما أقول لك كلها ما فيها ما يستنكر. نعم.
قال: باب أين فرض الصلاة.
هو نفسه قال في إسناد حديث أنس أنه اختلاف ألفاظهم فيه. نعم.
قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد ربه بن سعيد أخبره أن البناني حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصلوات فرضت بمكة وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى زمزم فشق بطنه وأخرج حشوه في طست من ذهب فغسله بماء زمزم ثم كبس جوفه حكمة وعلما. قال باب كيف فرضت الصلاة. قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. قال أخبرنا محمد
هنا استدل من استدل بوجوب القصر في الصلاة لأن أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. فأقر صلاة السفر يعني على الأصل, فلما كان الأصل واجبا صار القصر واجبا وزيد في الإيه في الحضر. هذا دليل من يقول بوجوب القصر والذي عليه الجماهير استحبابه وليس وجوب. نعم.
قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال أنبأنا الوليد قال أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين ثم أتمت في الحضر أربعة وأقر الصلاة السفر على الفريضة الأولى. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال وأخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا, فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال الشعيثي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر.
نعم, يعني أنه لا أنها رخصة ولا تقتصر هذه الرخصة على مسألة الخوف إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا, فيقول قائل أما وقد زال الخوف فلا يجوز القصر, فنقول هنا وإن كان سبب ذلك هو الخوف لكن أقر الأمر على ذلك وصارت رخصة. ولهذا كثير من صور الفرضية في ذلك من ذلك الرمل في الطواف, فلقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى يظهر جلد أصحابه لما قالت قريش لعله وانتم حمى يثرب, فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا, ومع ذلك الرمل بقي السنة إلى الآن, بقي السنة إلى الآن. كذلك فعل هاجر أم إسماعيل ومع ذلك بقي الهرولة بين العلمين إلى الآن وهكذا. فقد يكون هناك سبب في الفرضية لكن يدل الشرع على بقاء هذه الصورة كما هي ولو زالت الفرضية ولو زالت الصورة. نعم.
قال باب كم فرضت في اليوم والليلة.
أما قول عباس هنا وفي الخوف ركعة لما قال فرضت صدعة النبي في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة, قوله فرض صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا هذا يعارض ظاهره حديث عائشة أنها فرضت ركعتين, ولعل ابن عباس يقصد بعد ذلك. نعم.
قال باب كم فرضت في اليوم والليلة. قال أخبرنا
وفي الخوف ركعة, هذه صفة وردت من صفات عديدة ورد بها صلاة الخوف, ورد بها صلاة الخوف, فقد ورد صلاة الخوف ركعتان على الصفات المتعددة في كيفية صلاة المأموم مع الإمام فيها. الذي عليه العلماء أن كل صفة ورد بها صلاة الخوف يعمل بها شريطة أن تكون صحيحة، بخلاف صلاة الكسوف فقد ورد بالضمن في الروايات اختلاف في الصورة في بعض الأحاديث، فقالوا حفظ من حفظ ووهم من وهم، وينبغي رد الوهم إلى الحفظ، لأن النبي لم يصلي مرة واحدة، مرة واحدة فقط، فيلزم أن تكون صفة واحدة، فهناك صفة ثابتة وهي ما جاء في حديث عائشة، وسائر الصفات يرجع ترد لأنها وهم من الرواة، بخلاف الخوف فإن النبي قد عدد صلاة الخوف كثيرا، فإذا ثبتت السنة الصحيحة بصفة عمل بها، وأظن حديث صلاة الخوف قد رواها يعني حوالي 16 صحابية، ولها صفات عديدة، وكل هذه الصفات صحيحة يعمل بها. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن
لكن
أبي
إذا كانت صلاة الخوف في السفر جمعت بين قصر العدد والصفة، فالصفة تختلف والعدد يختلف، فتصلي ركعتين. أما في الحضر، فهل نقتصر على صفة الركعتين أو نصلي أربعا في الحضر بصفة صلاة الخوف فيكون العدد أربعة لأنه ما في سفر، فهنا إذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع الإيه؟ نقص الركعات مع اختلاف الصف، فإذا كان حضر مع خوف كان النظر إلى الصفة على ما في الأحاديث مع عدم نقص الصلاة لأنه لا داعي لنقص الصلاة. هذا كلام بعض العلم، والبعض قال بأن الأمر يبقى على ما هو أيضا عليه، والأول هو الراجح أنه إذا صلت في الحضر فإنها تصلى تامة. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن
وبدلا من يصلي مع كل طائفة ركعة يصلي مع كل طائفة ركعتين على حسب. نعم.
عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، قال وصيام شهر رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. قال وأخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات؟ قال افترض الله على عباده صلوات خمسة، قال يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن شيئا؟ قال افترض الله على عباده صلوات خمسة، فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة.
نعم.
قال باب البيعة على الصلوات الخمس. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا
فدل هذا على الصلاة فرضت خمسا، اليوم أن فرضت فرضت خمسا لحديث هذا الرجل قال هل علي قال كم علي من صلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسير قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال أخبرني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشدعي رضي الله عنه قال
الحبيب الأمين سبحان الله الحبيب الأمين عوف بن مالك. نعم.
قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرددها ثلاث مرات، فقدمنا أيدينا فبايعناه، فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلى ما؟ قال على ألا تعبدوا على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس، وأسر كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا.
هنا وقفة مهمة يسيرة مهمة، حينما وضع الحزبيون البيعة في الأمة لغير الأمراء انتقد عليهم ذلك لأن البيعة لم تكن الأمير. قالوا إنما المراد بالبيعة التعاون على البر. ولهذا أنا أسمع برهامي ويقول لما سئل عن البيعة وقال قال ما فيها شيء ما فيها شيء، البيعة هذه تعاون على البر وتعاون على عمل الخير، لكن نحن نرى أن تترك ليس من باب عدم الجواز ولكن من باب أن الناس لا يفهمون هذا فنترك. لكن عندنا بيعة، البيعة ما فيها إشكال، لكن البيعة ما هي؟ البيعة التي هي التعاون على البر والتقوى وكذا. فقد يستدل بهذا الحديث ألا تبيعون رسول الله فرددها 3 مرات فقدمنا أيدينا فبايعناه فقلنا يا رسول الله قد بايعناك ونسائي وضعه تحت باب البيع على الصلوات الخمس، ألا يدخل في هذا البيع أيضا على أعمال البر وكذا؟ ها، فما هو الجواب؟ يعني الحزبيون يقولون البيعة ما فيها إشكال لغير السلطان، والبيعة التي عندنا هي التعاون على البر والتقوى، أن نقوم ونتعاون على البر وعلى التقوى. طيب هو أنا أقصد أقول كيف رد على شبهته تلك وهو يقول أن البيعة على الطاعات وكذا ما فيها إشكال بدليل أن النبي بايعهم على الصلاة الآن. هو يقول مش مشروع عندك لكن مشروع عندي نتعاون وكذا
المبايع هنا هو الإمام الأكبر.
المبايع هنا هو الإمام الأكبر. يعني يبيعهم على الصلاة يعني يلزمهم بواجبات الإسلام. لكن النبي كان يبايع.
يبايع على إيه؟ على أصول الإسلام، على الصلاة
وعلى. تمام. هو يقول لك كده. إحنا على هذه الأمور. ايوه ماشي، بس دي المفاسد اللي احنا نقولها، لكن انا اقصد نحن نريد ان نرد عليهم ردا مقنعا. الذي هو الامير. يبقى انت الان بتقول لو انها جائزه لصدرت من الامير. أما أنتم ما عندكم أمير، يبقى إذن البيعة على مثل هذه ما تصح من عندكم، إنما هذه للأمير. والثاني أن تكون البيعة معروف، هذا معروف. تمام. طب إن رد عليك وقال البيعة الممنوعة أن تكون بيعة بإمامة دولة داخل دولة كما يقول أخونا رمضان، احنا لا نرى هذا، ما عندنا أمير ولا عندنا إمام ولا عندنا شيء، نتعاون على الطاعة بس، سمع وطاعة في المعروف أيضا. يعني أنت مثلا تحضر الدرس، لازم تحضر الدرس وكذا، لازم يحضر الدرس، إذا ما جاء يعذره تقول له كيف هذا؟ يقول لك هذا من التعاون عبره حتى أحمله على الطاعة، نتبايع على حفظ القرآن كل يوم نحفظ كذا، إذا ما حصل هذا نعذرك. علشان كده وبقولك أنا البيعة اللي عندي مش منتقدة، أنت بتنتقد علي. طيب أنت الآن ما انتقدك علي، أنا إذن البيعة اللي هي للأمير أنا لا أرى بيعة أمير صح، أنا معك. أنت بتقول إحنا عندنا البيعة لأمراء الجماعات لا تجوز كذا، كيف يعني بيع الأمراء الجماعات تجوز؟ جميل جميل.
وهذا الذي عنده خاصة بيعة خاصة، فجعلت جماعة لك خارج هذه الجماعة فانسخت عليه.
يعني رقم واحد لم يأتي عن السلف عن النبي وعن الصحابة مسألة ان احنا نتبايع على الطاعات، وما ايه النبي كان يبايع الأمة على الطاعة كما جاء في حديث جرير بايعة النبي على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكذا، يعني يحمل هذا على ايه؟ على بيعة على أصول الإسلام، هذا داخل الإسلام فبيعه على هذا، يعني لابد أن تلزم بأداء هذا بإيجاب الشرع لك، بإيجاب الشرع لك. فالنبي يبايع على التوحيد وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما بايع للنساء على هذه الأشياء، أي يبلغ شريعة الله إليهم ليكونوا ملزمين بها، فلا يقاس عليه غيره، مش بقى من باب التعاون، لا ده من باب الفرضية الملزمة. فالنبي يقول انتبه، إسلامنا صلاة ونصح، إسلامنا إذا جاءك المؤمنات يبعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر، إنما أنت لا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنك تقول إننا نتبايع على الطاعة وليس الإمارة أو شيء، ها؟ هذا كلام منتقد بواقعك، فإنك ما تبايع على طاعة الله إنما تبايع على السمع والطاعة لك. ولهذا لو أمرت بإراقة هذا الماء لوجب عليهم أن يستجيبوا لك ولا يسألونك، بدليل أنك أنزلته من ميدان اليوم سمعا وطاعة، غدا لا تنزل سمعا وطاعة، اليوم قفهم على الإخوان سمعا وطاعة، غدا لا تقفهم على الإخوان سمعا وطاعة، وإنما اتخذتها وسيلة فقط، وإلا فالسمع والطاع لك وإن رفضت ذلك. الأمر الثاني أنك قلت بأنني إنما يحصل بيننا البيع وكذا لإقامة فروض الكفايات التي لم يقم بها السلطان، نقول إذن أنت الآن صرت سلطانا داخل سلطان، فالذي لا يقوم به السلطان مفروض الكفايات قمت به أنت وتلزم الناس بذلك، وعليه يلزمك أن تقيم بقى الحدود ويلزمك 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 إلى آخره، فإن الحاكم لم يقم بهذا، يبقى هذا افتئات. هذا الذي نقول. الأمر الرابع أنك بناء على ذلك لم ترى إمامة الإمام، لما لم يقم بالواجبات هذه نحيت إمامته، ولهذا سميته رئيس دولة ولم تسميه ولي أمر شرعي، يبقى ترتب عليه. وعليه لما غيبت الإمام أوجبت السمع والطاعة، يبقى أذن إجاب السمع والطاعة في الحقيقة ليس للقيام بطاعات أو كذا، وإنما القيام بطاعتك أنت لتقوم مقام الإمام، فهنا صارت عقيدة شغور الزمان عن الإمام، شغور الزمان عمام. الأمر الذي بعد ذلك لو صح ما تقوله لا تجمع الأمة عليك، إذن على أي أحد يجتمعون عليه، فلماذا تجعل أن الجماعة التي ينبغي أن يجتمع الناس تحتها هي جماعتك، ليست جماعة إيه؟ ليست جماعة غيرك، ليست جماعة غير جماعتي، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فاختلف المقام. نعم، وهذه لا تسمى بيعة. نحن الآن نتفق على البر وعلى التقوى، تعال نحضر الدرس، تعال نصلي كذا، تعال نحفظ قرآن سوا، تعال نذاكر سويا، هذا ما تحتاج إلى بيعة. أي بيعة، أي بيعة وسمع وطاعة. أنا ما أنا أسمع وطيع للشارع، ما أسمع وطيع لك أنت، أنا أسمع وطيع للشارع، فأنت دلني على الشارع وجزاك الله خير، لكن تعذرني ما تعذرني، هذا الإمام يقوم بالتعذيرات. الإمام على الرسالة، نعم، ما قال أن تبيعوني أنا كشخصي، إنما قال أن تبيعون، تبيعون على الأصل وهو الرسالة، وليس تبيعون على الشخص إنما على الرسالة، وهذه تكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إيه؟ إيه نعم، تبايعون رسول الله على رسالة يعني ما هو تبايعون رسول الله يعني تبايعون رسول الله أي تبايعون لكون رسولا يبقى المبايع على الرسالة. نعم اتفضل.
يقول وفي أمام الرسالة تنبيه على علم على عنها العلم البعيد على ذلك
صحيح صحيح
فكان يقول ان هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم
صحيح
ولذلك عادل الى عن الضمير فقال لا تبيعوني انما قال تبيعون رسول الله
صحيح صحيح.
قال باب المحافظة على الصلوات الخمس. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز ان رجلا من بني كنانة يدعى المخدجية سمع رجلا بالشام يكنى ابا محمد يقول الوتر واجب. قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله
يعني
عليه وسلم
أخطأ لم يصب. نعم.
فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قال باب فضل الصلوات الخمس. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس قال حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.
نعم. حديث عبادة فيه أن تارك بعض الصلوات لا يكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا عائد على لم يضيع منهن شيئا. خمس صلوات كتبهن الله على عباده من جاء بهن. وجاء في رواية أخرى في بيان آخر قال من إيه ومن لم يحافظ عليه. نعم.
قال باب الحكم في تارك الصلاة. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. قال باب المحاسبة على الصلاة. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون هو ابن إسماعيل الخزاز قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال قدمت المدينة قال قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال فقلت إني دعوت الله عز وجل أن ييسر لي جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال همام لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواية فإن انتقص من فريضته شيء قال انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. خالفه أبو العوام. قال أخبرنا داود قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعيب يعني ابن بيان بن زياد بن ميمون قال كتب علي بن المديني عنه قال أخبرنا أبو العوام عن قتادة عن الحسن بن زياد عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن
حميد يعني الصيام فنكمل فريضتها بنافلة بنافلتها يعني الزكاة، فهكذا كل عمل ننظر إلى النوافل، ينظر إلى النوافل، فإن تم من فرضه شيء جبر من النوافل، وهذا فيه فضيلة النوافل والتطوعات. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل انظروا لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة.
نعم الوقت دخل، طيب نكمل بعد نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النسائي رحمه الله تعالى باب ثواب من أقام الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل مدخل للجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها كأنه كان على راحلته. قال باب عدل صلاة الظهر في الحضر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عبد المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة العصر ركعتين. قال باب في صلاة
قال باب عدد صلاة الظهر في الحضر، ثم ذكر الحديث أن النبي صلى في المدينة أربعا الظهر وبذي الحليفة العصر ركعتين، فدل على أن صلاة الحضر تبقى أربعا والسفر تقصر إلى ركعتين، وهنا صلى الظهر أربعا والعصر ركعتين، فدل هذا على أن الحضر صلاة الظهر في الحضر تكون أربعا وتكون في السفر ركعتين لأن الظهر كالعصر. نعم.
قال باب صلاة الظهر في السفر. قال أخبرنا محمد بن المثنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حكم بن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، قال ابن المثنى إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة.
عنزة، فدل هذا على إيه؟
سترة،
على أن الظهر إنما يكون أيضا إنما يكون في السفر ركعتين، هو بوب على الظهر بالأربع في الحضر وبوب على الظهر بركعتين في السفر. نعم.
قال باب فضل صلاة العصر. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وابن أبي خالد والبختري ابن أبي البختري كلهم سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
أين موضع الشاهد؟ فضل صلاة العصر
وقبل غروبها،
وقبل غروبها. فالمراد بقبل غروب العصر والمراد بقبل طلوع الشمس الصبح. نعم.
قال باب المحافظة على صلاة العصر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس.
نعم. فعين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هنا العصر، وهذا هو القول الراجح من أقوال عديدة أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، لأن النبي عينها فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. نعم.
قال باب من ترك صلاة العصر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال حدثني أبو المليح قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
وهل حبط عمل اليوم أو حبط عمل عمره؟ الذي يترجح أنه حبط عمل يومه، فقد حبط عمله أي حبط عمل اليوم ليس عمل العمر. لحديث عبادة رضي الله عنه لما قال: وما لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عاقب. نعم. قال إيه عندك؟
قال السند رحمه الله: حبط عمله بكسر الباء أي بطل، قيل أريد به تعظيم المعصية لا حقيقة اللفظ، يكون مجاز التشبيه. قلت: وهذا مبني على أن العمل لا يحبط إلا بالكفر، لكن ظاهر قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم الآية يفيد أنه يحبط ببعض المعاصي أيضا، فيمكن أن يكون ترك العصر عمدا من جملة تلك المعاصي، والله أعلم.
هذا عند من يكفر بترك صلاة واحدة يصلح له. نعم.
قال رحمه الله: باب عدد صلاة العصر في الحضر. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زازان عن وليد بن مسلم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين وفي الأخريين على النصف من ذلك. قال: وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك. قال: أخبرنا سعيد بن نصر.
أين الموضع؟ أنه ذكر في العصر ركعتين أوليين وركعتين الأخريين، فدل على أنه كان يصلي في الحضر أربعا. وهذا من أدلة أيضا من رأى جواز القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، جواز القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، لأنه قال إيه: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين وفي الأخريين على النصف. على النصف، نصف الثلاثين كام؟ يبقى هنا كان بيقرأ عدد الفاتح. طيب، وحذرنا قيامه في ركعتين أوليين من العصر على قدر أخريين من الظهر اللي هي 15. طيب، وحذرنا قيامه في ركعتين أخريين من العصر على النصف من ذلك، فهذا دليل واضح على أنه كان يقرأ بعد في الثالثة والرابعة. لكن العلماء قالوا بأننا إذا نظرنا إلى حال صلى الله عليه وسلم في القراءة نجد أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وصورة، وفي الأخرين بفتحة الكتاب، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. فيمكن الجمع بأن النبي إنما كان يفعل ذلك أحيانا، يفعل ذلك أحيانا. نعم. فالهدي الغالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب فقط. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أبي عوانة عن منصور بن زازان عن الوليد أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة.
فيقرأ.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة، ثم يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر 15 آية. قال: باب صلاة العصر في السفر. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثنا جعفر بن ربيعة أن عراك بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال عراك: وأخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، خالفه يزيد بن أبي حبيب.
يعني كأنما فقد أهله وماله. نعم.
قال واخبرنا عيسى بن حماد زغبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك انه بلغه ان نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر اهله وماله. قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر. خالفه محمد بن اسحاق. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. قال باب صلاة المغرب. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير بجمع أقام فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم أقام فصلى يعني العشاء ركعتين ثم ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما صنع بهم مثل ذلك في ذلك المكان وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان.
نعم.
قال باب فضل صلاة العشاء.
وصلاة المغرب لا تقصر ولهذا ذكر الظهر في السفر والحضر والعصر في السفر والحضر والمغرب لم يذكر لها سفرا لأن المغرب لا تقصر ولا الصبح. نعم.
قال أخبر النصر بن علي ابن نصر عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير أهل المدينة. قال باب صلاة العشاء في السفر. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا بإقامة ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين ثم ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت سعيد بن جبير قال رأيت عبد الله بن عمر صلى بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا المكان.
المراد صلى بجمع يعني صلى بالمزدلف. نعم.
قال باب فضل صلاة الجماعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
وما وجه الاستشهاد على فضل صلاة الجماعة هنا؟ نعم ويجتمعون قال يتعاقبون فيكم وقال وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أي جماعات. نعم.
قال
العلماء يتعاقبون فيكم يتعاقبون هذه على لغة أكلون البراغيث والأصل يتعاقب فيكم تعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم.
قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
طب ب25 جزءا وورد ب27 ضعفا كيف الجمع؟ منهم من قال الضعف غير الجزء فهذا يسوي ذاك فلا تعارض ومنهم من قال بأن الأصغر يدخل في الأكبر فإنك إذا ذكرت الأكبر والأصغر دخل الأصغر في الأكبر ومنهم من قال التفاضل يرجع إلى المسجد وكثرة الجماعة وغير ذلك فهناك جماعة ب27 وهناك جماعة ب25 على حسب ما يحفها من الفضائل الأخرى. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب.
نعم.
قال باب فرض القبلة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا شك سفيان وصرف إلى القبلة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة.
نعم. فدل هذا على أن الفرضية الأولى كانت إلى بيت المقدس ثم صرف المسلمون بعد ذلك إلى الكعب. وفيه بيان أيضا أن الأحكام لا تثبت إلا بالعلم والبلاغ، فإن هؤلاء الذين صلوا صلوات قبل معرفتهم بالقبلة صلاتهم صحيح، وأيضا ركعاتهم التي بدأوا بها قبل أن يعلمهم رجهم في الصلاة صلاة صحيح. فدل هذا على أن الأمر إنما يكون بالعلم. وقد مر معنا كلام ابن قدامة كلام الشنقيطي في التكليف بالفعل، وأنه لابد أن يكون الإنسان عالما به، لابد أن يكون عالما به. فإذا لم تكن عالما به ولم تكن مفرطا فإنك لا تكلف به وتكون معذورا، حيث أنك لم تعلم. بل المسلمون الذين كانوا في الحبشة وقد قضوا هناك وقتا طويلا كان الأمر يصلهم بعد فترة، بعد فترة طويلة لم تكن هناك الوسائل متاحة كالآن، ومع ذلك ليس عندهم لا يأثمون لأنه ما عندهم تقصير. وكذلك الذين يكونون في آخر الزمان، في حديث حذيفة يأتي يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يعلم الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا الأخير، ما يعرفون إلا كلمة التوحيد، ما يعرفون إلا كلمة التوحيد. قال صلة وما تنفعهم، ما تنفعهم هذه الكلمة؟ قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. فاستشكال صلة يدل على أن هذه الكلمة ما تنفع إلا بالعمل. ولكن رد عليه حذيفة بأن هؤلاء ما يعلمون، لا يدرى، وإنما الكلام في من يدري. أما من لا يدرى، من لا يدري، إما لجهله وإما كذلك لعدم تمكنه من العمل، قال ومات، فهذا لا يطالب، لا يقال ترك العمل. ولهذا أعذر حذيفة رضي الله عنه مثل هؤلاء، ومثل الفقهاء بمن نشأ في بادية بعيدة، فالإسلام كله عنده لا إله إلا الله، كما كان المسلمون في بداية هذا الإسلام، ما كان صلاة ومع ذلك كانوا مسلمين من غير صلاة، وكانوا مسلمين من غير صيام، وكانوا مسلمين من غير زكاة، كانوا مسلمين بكلمة التوحيد، لأن الإسلام هو كلمة التوحيد وقته، فكيف يكلف بصلاة ولم تفرض وبصيام ولم تفرض، وكيف يعاقب على صلاة ولم تفرض عليه الصلاة، وسواء كان في باب الأوامر أو في باب المنهيات التي كانت بعد ذلك. فالذين ماتوا في بطونهم الخمر، والذين ماتوا قبل تحول الصلاة إلى بيت المقدس، كلهم ماتوا على الإسلام الذي لا يؤاخذ الله عز وجل عبدا فيه بشرب خمر حيث لم تحرم، ولا بصلاة لغير القبلة حيث كانت هي الواجبة. إذن النظر في من كلف بالعمل وعلمه ثم تركه وهو مفرط في ذلك، فما هو حكمه؟ فلا يقال أليس الذين كانوا ينطقون بالشهادة قبل الصلاة أليس كانوا مسلمين؟ كانوا مسلمين بلا صلاة، فكيف تقولون الآن هم غير مسلمين إذا تركوا الصلاة؟ لأن هذا مناط وهذا مناط، ولهذا لا إله إلا الله ويدخل الإسلام أو لا إله إلا الله ويموت على ذا مباشرة، هذا هذه مسألة لا إشكال فيها، وهذه مسألة لا إشكال فيها، إنما الكلام في من قالها ثم عاش ولم عاش يوما عاش سنة عاش كذا، فرضية الفرضية التي طلبها في ما يحتاج إليه. فكل تكليف إنما هو يكون منوطا ببلوغ الحجة إلى صاحبه. فهؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس وقد نزلت في عهد رسول الله، ولهذا بعض الناس يقول أيضا الإعذار إنما يكون لمن نشأ ببلدة بعيدة، أما من هو في بلاد المسلمين هذا ما يعذر لأنه عنده تفريط. نقول إذن الصحابة لا يعذرون بالصلاة إلى بيت المقدس وهم في مدينة رسول الله مع رسول الله. هل نأتي ببلد أعظم من هذا؟ المدينة، ومعلم المدينة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يقال الإنسان مفرط إلا إذا بلغه الأمر وفرط في رفع الجهالة عن نفسه، أما إذا كان يتحرى طلب الهدى وكذا ولكن خف عليه أمر من الأمور لعدم طروئه على ذهنه فهذا يعذر. هذا الذي صلى صلاة باطلة بعد ذلك لما علمه النبي، الله أعلم كم سنة يصلي، حتى رأه النبي يوما ويصلي وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ألا وصلى وجاء قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كم صلاة صلى الله على هذا الكيف يا أخوان؟ الله أعلم، سنين شهور الله أعلم. فقال النبي فقال رجل النبي والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. هنا لا يبدأ الحساب، فلو خالف أمر النبي بعد ذلك فصلاته باطلة، لهذا النبي أبطل صلاة الوقت لبقاء وقتها، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بقضاء ما مضى، ولم يقل النبي تعالى أنت في المدينة معي وأعظم أمرك الصلاة لماذا لم تسأل تعالى، سوف يقول له يا رسول أنا أصلي. الحمد لله أنا أصلي، لكن جهلت هذه، جهلت أن هذه من الركن، جهلت أن هذه لابد أن أفعل كيت وكيت، لابد أن أقوم الصلاة بما أدري، أنا أصلي لكن يخفى علي شيء، وقد كان يخفى على الصحابة الكبار فضلا عن هذا كان يخفى عليهم بعض الأشياء في الصلاة. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، ومن هنا صلى الرجل تلك الصلاة. فلماذا لا يقال تعالى أنت مفرط لأنك لم تسأل؟ وأم حبيبة بنت جحش لما استحيضت 7 سنين ما قيل لها أنت فرطتي لماذا لم تسألي؟ فأنا أعد مفرطا إذا طرأت المسألة على ذهني، إذا وجدت إشكالية، إذا أحد أخبرني، إذا إلى آخره. أما إذا أنا أتحرك طلب وخفي علي مسألة، من ذا الذي لا يخفى علي مسائل كالصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، يقول قائل هؤلاء يا شيخ حدثاء عهد الكفر، حدثاء عهد الكفر يعني ايه؟ يعني يجهلون، تمام كلام جيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليهم بالمخالفة وإن عنفهم في طلبتهم مستعظما إياها، عظم هذا. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب فلن يعذرهم بالجهل، أي لم يعذرهم بالجهل في الإنكار، أنكر عليه، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يرتب عليهم حكم من يفعل هذا ولا يطلب هذا. ليه؟ للجهل. فهل يقال لماذا فرطتم ما سألتم؟ هم جاءوا يظنون أنه جائز، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا معاذ جاء وسجد، هل قال له النبي لماذا لم تسأل قبل أن تسجد؟ قال لا تفعل هذا. وقال ذات الموت لا تفعل هذا، وقال المسيء ارجع فسلم صلى، وعلم المستحاب، وعلم وفي النبي يعلم وفي غدر، وعلم من قالت له عائشة رضي الله عنه أو يعلم الله ما يكتم الناس، وعلم 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 إلى آخر ذلك. وحكى للأمة الرجل الذي قال إن مت فحرقون، كل هذا حتى نأتي نحن نكلف الأمة قبل العلم، ونؤثم الأمة بدعوة التفريط وهي لم تسمع. ولم يفعل هذا النبي مع الصحابة، لا في أحكام لا في عقائد لا في شيء وهكذا. فلا بد من العلم، إن علمت ترتب الحكم هنا، ترتب الحكم هنا. فلا بد في هذه المقامات من التفريق والبيان حتى لا نستدل بدليل من هنا في هذا الباب وهو ليس ببابه، أو نأخذ من هنا ونضع في باب آخر وليس من بابه، وإلا كل هذا أتت به الشريعة. لكن أين تضع هذا الدليل، وأين تضع هذا الدليل، وأين تضع هذا الدليل؟ يبقى لابد من هذا البيان، لابد من هذا البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تحولت القبلة وصلى النبي والصحابة إلى الكعبة، كان هناك في عوالي المدينة من لم يصلي إلى الكعبة، حتى قدم رجل فوجد الناس يصلون إلى غير الكعبة فأخبرهم فانحرفوا إلى الكعبة ولم يخرجوا من الصلاة وأنشأوها من جديد. نعم.
قال رحمه الله: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة. قال: أخبرنا عيسى بن محمد زغبة وأحمد بن عمرو بن الصرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه قبل أي وجه تتوجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال: وأخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة وفيه أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال مالك: قال عبد الله بن دينار: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
يعني كأنه يقول إذا كان هناك سفر فهذا يصلي إلى غير القبلة، إذا كان في السفر في النافلة فيصلي إلى غير القبلة، أما في الفريضة فلو كان في السفر يتعين توجهه إلى القبلة. طيب لا يعلم القبلة إلى اتجاه، يجتهد، وحيثما اجتهد في تحري ذلك فصلته صحيح، لكن لابد أن يتحرى ويجتهد وكذا. أما بالنسبة للنافلة فالأمر في ذلك واسع، فالأمر في ذلك واسع. كذلك أيضا إذا كان في الحضر وهناك مانع يمنعه من التوجه إلى القبلة كمرض مثلا على سرير المرض ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى للأعذار فقط. أما نافلة السفر فهي جائزة حيثما توجهت به راحلته، لكن فريضة السفر، فريضة الحضر، نافلة الحضر، كل هذا لابد أن يكون إلى القبلة، إلا إذا كان عاجزا، كان يكون مسجون، كان يكون موضوع على هيئة معينة، كان يكون مريض، كان يكون إلى آخره، هذا حينئذ يعذر لقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين كما عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وللقاعدة الفقهية: لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم.
قال: باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
الحديث واضح، أنهم لا يؤخذون. لكن التبويب يا أخواني هنا باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. استبانة الخطأ لما أعلمه، لكن قوله بعد الاجتهاد، هل هم كانوا يصلون إلى بيت المقدس باجتهاد حتى يقال بعد الاجتهاد، ولا بعد الاجتهاد يعني في بذل الوسع في تحري النص؟ هل هو اجتهاد كما عرفه الأصوليون، هو بذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني، أم هو الاجتهاد يعني في العمل بالمشروع؟ فيكون هؤلاء قد اشتغلوا في عمل مشروع وهو الصلاة إلى بيت المقدس، كأن هذا الذي يظهر لي، لأن المسألة هنا ليست مسألة اجتهاد، إنما هم توجهوا إلى البيت المقدس بالنص، فيكون الاجتهاد هنا الاجتهاد في فعل المأمور به، في فعل المأمور به. نعم، شوف في كلام. نعم، لا لا لا، انا اتجه الى الكعبة لكن اتجه الى عينها او جهتها، دي مسألة. الان هم يصلون يا اخويا حسن، يصلون الى بيت المقدس، ما يصلون الى الكعبة. بيت المقدس بدليل، يصلون الى بيت المقدس بدليل، وجاءهم من قال نسخ هذا الدليل الى اخر. يا اخي ما اجتهدوا الان، ما اجتهدوا، هم يصلون بالنص ليس بالاجتهاد، هم توجهوا الى بيت المقدس بالنص. جديد يبقى بنص جديد، فين الاجتهاد؟ التبويب ما هو؟ تبويب باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. ما هو المشكل عندنا؟ ما هو المشكل عندنا؟ هل هو استبان خطأ بعد الاجتهاد ولا استبان الخطأ بعد امتثال؟ بعد امتثال. فما هو معنى الاجتهاد هنا؟ ها، انما لو اخذ هو حكما عاما، مسألة اخرى ما لا اشكال عندنا، ان هو اذا كان في صحراء ويجتهد في القبلة وكذا وكذا، فحيث لو استبان الخطأ بعد الاجتهاد هو معذور، دي مش مشكلة. احنا وضع حديثا وبوب عليه ذا التبويب، فما موضع الشاهد في الحديث؟ نعم،
قال الشارح انه اختلف العلماء في كيفية استقباله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس على ثلاثة اقوال. الاول انه كان باجتهاد منهم وبه قال
هذا ورد في ذهني انه يقولون ان الاصل انه كان باجتهاد، لكن نحن في غني عن هذا، لو كان باجتهاد فلزم الامة اجتهاد النبي، يبقى هذا نص حتى لو قلنا اجتهاد عشان اقصر، ولا هو في ذهني هذا هذا الايراد في ذهني.
الثاني انه كان مخيرا،
خلاص بقى.
هم فعلوا هذا، هم فعلوا هذا لمجرد الخبر، هو الخبر هذا جعلهم اجتهاد.
اجتهاد في ايه؟
الراوي قال له اقسم بالله عذرك اني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني انهم كانوا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى.
لا ترى ما فهمتش الامر الاول. نعم. اجتهاد في ايه؟ استبانة الخطأ، باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. لانك انت لو فصلت الاجتهاد بكده هنرجع تاني نقول اي خطأ اذا بعد الاجتهاد، حتى لو اجتهدوا هن في القرينة اي خطأ.
الذي يظهر انهم تيقنوا من صدق هذا القائل.
وبعدين وبعدين بعد ما بعد ما تيقنوا ايوه، كل ده ايه بقى علاقته؟
قال لهم ان صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجئ هكذا، هذه قرينه جعلتهم يستدلون. الامر الثاني انهم كانوا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ان يوجه قبل هذا
لا اختصر لي يا شيخ صابر الله يكرمك. انا عايز افهم دلوقتي بعد استبانه باب استبانه الخطا بعد الاجتهاد
استبان لهم بالقرائن يا شيخ
استبان لهم ايه ما الخطا ما الخطا ودي ما فيش فيها اشكال احنا بنقول ماشي صح صح انا خلاص انا صدقت بخبر الواحد وتيقنت ان صلاتي الى هذا البيت هي خطا انت تعرف مورد الاشكال عندي ايه مورد الاشكال هو ايه بعد الاجتهاد ما معنى اجتهاد اجتهدوا في ايه بس هذا اللي انا بسال عنه ها طب لو انت فسرت هذا يبقى اي خطا باب استبانه الخطا بعد الاجتهاد ايه اجتهدوا في ايه ما الذي نسخ صلاتهم لبيت المقدس صلاتهم لبيت المقدس هذا بالنص اللي هو العمل ايه قول يا ابو جعفر
اجتهاد كما في كيفية التوجه بعد الصلاة او يعيد الصلاة او كيف يفعلون سمعوا خبر ماذا يفعلون يخرجون من الصلاة حتى
باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد هذا النص اللي هم اللي عندنا الآن هل أثبت هذا ولا أثبت فدارهم كذا كل النصوص فدارهم كذلك فدارهم ما عندنا النص أثبت أنهم وقع منهم توقف لما جدوا في الصلاة لما جدوا هم يجدون في الصلاة عموما ليس هذه الصلاة فقط في كل صلاة امتثالا لأمر النبي يعني هم علموا قبل دخولها هم صلوا الآن ايه يا عبد الرحمن انا ودي اللي يعرض اللي عنده يكون ايه قادرا على العرض باختصار انا الآن هؤلاء صلوا دخلوا الصلاة كجميع الصلوات التي مرت عليهم 16 شهر او 17 شهر لا تختص كلمة اجتهاد هنا تمام فهم مجتهدون في فعل الامر كسائر الصلوات امال ايه دخل في عمله وبعدين تمام فضرهم كذلك بس دمتم من ثلاثة مسائل باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد بعد مش باب الاجتهاد يا عبد كلامك يا عبد الرحمن نغير العنوان نقول باب الاجتهاد بعد استبانة الخطأ يبقى اذا هم قاموا بالامر بعدما بنى لهم الخطأ يبقى هذا كلامك لو انت عدت الاجتهاد في تنفيذ الامر يبقى يصح كده يبقى باب الاجتهاد بعد استبانة الخطأ انما بعد باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد كل صلاة كده ايه اللي استفدته انا هنا قولي يا عصام طب في كلام العلماء عشان نخلص بس قول عايزين بقى نجيب كلام العلماء عايزين نسيب صبر وعبد الرحمن ها
ثم تحولت الرجال حتى صاروا خمسة ويلزم وقوع مشي كثير في أثناء الصلاة إلا أن يقال كان وقوعه قبل التحريم أو لم تتوالى الخطأ كذا قيل ومراده بقوله قبل التحريم أي قبل الشروع في الصلاة أو قبل أن يصير العمل في الصلاة حراما والأول يلباه ظاهر لفظ الحديث والله أعلم
أنا ما فهمت شيء.
شيخنا هل خبر واحد يقبل
في الصلاة؟ بس الله يكرمك ما نشعر سنة فرع بقى.
تحدهم يا شيخ في الصلاة. خبر واحد يقبل إذا احتفى بقاطع. هذا كلام خبر خبر واحد يقبل. يا أقول أي رجل يقول لي مثلا أقبله. أنا ما أقبله
كبير. دي كلها مش موضع خلاف.
لا يا دي يا دي الاجتهاد.
في ايه؟ دول امتثلوا يا ابني اجتهد في ايه؟ انت بفكر هم كان ايامهم ما فيش خبر احد؟ كان ايامهم حد بيقول لا يقبل خبر احد الا بكذا؟ تظن هذا؟ هو خلاص اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد اني صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البيت فضرهم كذلك. اذا عندي امران، اول قديم الى الكعبة، ثاني جديد بمجرد الخبر. أنا أريد هنا ما معنى باب بيان باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد؟ باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. هتقول لي استبانة الخطأ أي خطأ بعد الاجتهاد؟ أي اجتهاد؟ قول يا أسامة. وماشي على عيننا وعلى راسنا. لا اصل لو التبويب نفسه مقصود عنده مش لاقي حديث يقوم يحط، لكن هو هنا بيذكرها بعد ابواب القبله، ابواب القبله. فاذا هو هنا يريد ان يقول لو انت اجتهدت في هذا وبان خطاك انت معذور في ذلك، لكن احنا بنقول هنا التبويب مع الحديث، اين الشاهد للتبويب فيه؟ قول.
انه يقول ان هؤلاء لما لم يصبهم الا ما وصلهم من العلم فعملوا بمقتضاهم، ولما تجدد لهم علم اخر عملوا بمقتضاه فلم يسرب عليه فكان عملهم صحيحا. فكذلك اذا اجتهد بمجرد واطرى وسعه في الاجتهاد فعمل باجتهاده فعملوه صحيحا، ولو اتاه بعد ذلك ما يدل على ان استبان اجتهاده خطا فلا يتفرغ عليه
فعمله. دي برضو مش مختلفين فيها، اللي انا هاخد القاعده العامه من خلال هذا، لان احنا مش مختلفين ان من اجتهد في تحرر القبله ثم بان خطاه ما فيش مشاكل.
ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو ان من استبان له خطا في استقبال القبله مجتهدا لا يعيد الصلاه. ودي الدلاله من الحديث
ايوه
ان اهل الكباء لما صلوا أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة جاهلين بوجوب التحول عنها وأجزاء عنهم مع ذلك، حيث لم يؤمروا بالإعادة كان المخطئ بعد الإجتهاد مثله.
كان الإيه؟ كان إيه؟ كان الإيه؟ كان المخطئ
وأجزاء عنهم
مثله.
حيث لم يؤمروا بالإعادة كان المخطئ بعد الإجتهاد مثله. وهذا قول الراجح في المسألة.
نعم احنا متفقين في دي، واحنا بنقول ما احنا قلنا من الاول اذا كان قصد النساء كده فمفيش خلاف، مفيش خلاف، واخد بالك؟ ولهذا ظاهر النص هنا لا يدل على التبويب منه الا ان تاخذ انت بالمفهوم، ودي مفيش خلاف في ذلك. احنا الان باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد هذه كقاعدة مفيش فيها اشكال، يدل عليها أحاديث كثيرة جدا. باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد يدل على أحاديث كثيرة جدا. خلاص احنا بنقول من أين ما هو الاستنباط الدقيق من النسائي لهذه القاعدة من الحديث، فهل هنا كما باب القياس كما أنهم أعذروا لعدم البلاغ فيعذر الآخر لعدم المعرفة واجتهد، يبقى هذا الجامع بينه بين عدم العلم هنا وبين عدم وهناك بين عدم العلم ايضا بالقبلة جزما فاجتهد، فكما هذا اعذر لعدم بلوغ النص فهذا ايضا اعذر لعدم تعين الجهة لكن اجتهد، ولو بانت القبلة على خلاف الجهة فانه قد فعل وسعه كما ان هذا فعل ايه؟ كما ان هذا فعل وسعه. بهذا لا اشكال في ذلك، وهذا الذي يلزم أن نقوله لأن النص نفسه ليس فيه اجتهاد، النص نفسه هم امتثلوا أمرين، أمرا قديما وأمرا جديدا. لكن مراد النسائي رحمه الله تعالى كما أنه الآن لم يعنف هؤلاء على ما مضى من صلاتهم لعدم بلوغهم النص، فلا يعنف المجتهد في تحري القبلة لعدم الجزم بها إذا بان خطأه. فهنا بان أن صلاتهم إلى هذه لا ينبغي أن تكون، لكن أعذروا لعدم البلاغ. وأيضا المجتهد في القبلة بعد أن ينهي صلاته وتبين له القبلة بان أن صلاته هذه كانت إلى غير القبلة، لكنه أعذر لأنه مجتهد في ذلك. يبقى ده الجامع بين المسألتين. أما أن التبويب منصوص عليه في المسألة نصا في الحديث ليس ذلك، لأنه ما كان عندهم اجتهاد بعد خطأ في ذلك، بعد السبان اجتهدوا ما في اجتهاد. إن قلنا لأنهم اجتهدوا في قبول خبر واحد أو كذا، هذا يحتاج كله إلى تنصيص في مسائل. زي مثلا عمر، هنقول عمر استفصل من أبي موسى الأشعري فين هات من يشهد لك بالسلام ثلاثا، واجتهد أبو بكر في ميراث الجدة هات من يشهد لك، معك للمغيرة معك من يشهد. يبقى عندي في النص ألفاظ تدل على أن هناك توقف حتى، إنما هنا بالعكس دحنا نتخذ ذلك مثالا على فورية الامتثال. نجيب حديث تحول القبلة فورية الامتثال، فين اللي اجتهدوا؟ ما في اجتهاد، لكن مراد النسائي الصلاة الماضية هذه بموجب أن فرضية الصلاة كانت قبل فهي باطلة، باطلة لأن صلاة الظهر باطلة وصلاة العصر فهي باطلة حيث نزلت تغيير القبلة في الفجر، لكن هنا لم تكن باطلة بالنسبة لهم، لم تقع باطلة. لم تقع باطلة لماذا؟ لعدم العلم. وعليه فإن من عمل بما يظنه مشروعا فبان خطأ سواء بعدم بلوغ النص كهؤلاء أو بالاجتهاد في ذلك كغيرهم فإنه يكون معذورا. ومن هنا أدرج هذه في أبواب القبلة، كأنه يريد أن يقول لك إذا كنت في الصحراء واجتهدت وبان خطأك في الاجتهاد فصلتك صحيحة. نعم.